معه وبينما لو كان فصلى به، لأنه لو كان فصلى به أي إماما أي كان هو الإمام، بينما صلى معه أي كان هو المقتدي والذي دخل متأخرا هو الإمام. الآن يرد السؤال بالنسبة للجماعات التي تقام اليوم في كثير من المساجد وأثبتنا أنفا عدم شرعيتها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ حينما يدخل اثنان من الشارع أو أكثر فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ أنبئني يا أستاذ. لا، أنا أسأل الذي طرح الحديث، من المتصدق من المتصدق عليه؟ الحديث بارك الله فيه، الرسول عليه السلام قال لمن حوله، إذا دخل اثنان في المسجد متخلفين أو أكثر فتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ أحسن. إذن لماذا نحشر هذا الحديث في موضوع تكرار الجماعة؟ بمعنى آخر، وهذا هنا يعني الطريق الثاني الذي أشرت إليه يحتاج إلى شيء من التفصيل. الرسول عليه السلام حينما قال من الذي يتصدق على هذا، في إشارة دقيقة ورائعة جدا إلى أن هناك فقيرا وهناك غنيا، فمن الذي يتصدق، الفقير على الغني أم الغني على الفقير؟ الغني على الفقير. الرجلين اللي صلوا في المسجد بحضرة الرسول عليه السلام، من منهما الغني ومن منهما الفقير؟
اللي صلى هو الغني.
اثنين صلوا، ما يكفي هذا الجواب؟ طبعا اثنين صلوا مع بعض،
صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، حضر جماعة مع النبي دولة.
هذا بخلك يعني وضح الجواب. إذا الغني هو اللي صلى مع الرسول عليه السلام، واضح؟ طيب. لماذا كان هذا غنيا؟ لأنه أولا اكتسب فضل 27 درجة، ثانيا صلى وراء الرسول عليه السلام، إذن هذا هو الغني وذاك الفقير. فهنا واضح جدا أنه في متصدق وفي متصدق عليه. فإذا تكررت هذه الصورة بعد الرسول عليه السلام فسيكون هناك متصدق وسيكون هناك متصدق عليه. لنصور الآن نفس الصورة اللي وقعت في زمن الرسول عليه السلام، رجل دخل المسجد ويجي الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وواحد فليكن أحد الحاضرين الآن سمع هذا الحديث وفهم فقهه فقام وصلى معه، فهذا الذي قام وصلى معه هو المتصدق، وذاك الذي فاتته صلاة الجماعة هو المتصدق عليه. هذا من جهة. من جهة ثانية، وهذا تعبير علماء الحنفية الذي يأتي، قالوا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على شرعية الجماعة الثانية، لأن البحث صلاة مفترض وراء مفترض، بينما هذا الحديث يعني صلاة متنفل وراء مفترض. والتنفل بالنسبة للفرض أضعف، ولذلك هم يعبرون تعبيرا آخر فيقولون هذه صلاة ضعيف وراء مفترض، نحن نريد مفترض وراء مفترض، وهذا لا بد من ذلك. إذا تبين معنا جليا إن شاء الله بأن هذا الحديث إنما يستدل به على جواز تكرار الجماعة من الذي صلى الجماعة المشروعة بأن يصليها مع إنسان فاتته الجماعة المشروعة، فيكتب له هذه الفريضة التي صلىها ب27 درجة ويكتب له نافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع صلاة الفجر في مسجد الخير، ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما ما صليا مع الرسول عليه السلام، فناداهم فقال لهما: أورثتما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. كذلك في الحديث الآخر: سيليكم أمراء يؤخرون، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة.
نحضر
الغداء تفضل.
جيلات
ظهر أو العصر فاتت صلاة الوقت المعادل وقام من النوم وصلى يوميا، هذا بتفوز صلاة الفجر، حد يرفع راس من النوم وهو بتوضى وبيصلي، بجوز أو لا يجوز؟
قضاء الصلاة يا أخي له صورتين: قضاء الصلاة التي تعمد إخراجها عن وقتها فهذا القضاء لا أصل له في شرعنا. قضاء ثاني تفضل على اليمين. قضاء الثاني: رجل نام عن الصلاة أو نسيها، هذا ساعة يستيقظ لها وساعة يتذكرها يصليها، ولو مثلا والشمس طالعة ولو غربت الشمس هو ما صلى العصر فيصلي، هذا معذور ذاك غير معذور. المعذور له رخصة أن يصليها ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ من النوم، وهذا صريح قولي عليه السلام: إذا بدك تعجلني بدك تحمل الكاسة بعد الشرب باليد اليسرى.
مؤمن أن يحصل مؤمن إلا خطأ،
يعني أنت
نحن موظفين مع الأوقاف في صلاة الفجر بالذات بالعادة نؤخر إقامة الصلاة بعد 40 دقيقة أو 45. في من المعترضين من يقول ذلك كثير، فوجه الخلاف هنا بين حديثين: الحديث الأول أسفر بالفجر فإنه أعظم بالأجر، لا أدري هل هو صحيح أو لا، الله أعلم. والثاني حديث عائشة بالنسبة للنساء كان يخرجنا وعليهم نعم بالضبط. كيف التوفيق بين هذين
الحديثين؟
التوفيق
إن
شاء الله.
أي نعم، واعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إلى ما نظر إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية، منها وهذا مهم جدا بخصوص هذه المسألة وغيرها كثير. كل نص صدر من النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة عامة، فلا يجوز أن نفسره على دلالته العامة إلا ونحن نلاحظ تفسير هذه الدلالة بالسنة العملية، لأننا في الأصل نعتبر أنه لا تناقض ولا تعارض بين قوله عليه السلام وفعله. ولذلك كان من القواعد العلمية كما لخص ذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في رسالته الفذة النادرة في علم مصطلح الحديث، وهي شرح النخبة في عنوان أو فصل مختلف الحديث، قال: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة، فإن لم يمكن اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح أي في القوة، فإذا كان أحدهما حسنا كما قلنا في الداخل والآخر صحيحا تركنا الحسن وأخذنا الصحيح، كان أحدهما صحيحا فردا والآخر كان صحيحا مستفيضا أو مشهورا ترك الفرد وأخذ بالمشهور، وإذا كان حديثا صحيحا مستفيضا أو مشهورا ومعارضه كان متواترا أخذ به وترك ذا. قال: فإن استويا في القوة قلنا الله أعلم وترك الأمر لعالمه، ولا نقول تعارضا فتساقطا، هذه عبارة يقولها بعض الناس. الشاهد أنه يقول أول ما يقول وجب التوفيق بين الحديثين الصحيحين، الآن نحن أمام حديثين صحيحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يعمل بالدليلين ما أمكن،
هو هذا معنى التوفيق، هو هذا معنى التوفيق. وعليكم السلام. حجر لما قال في المرتبة الأولى إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، ما ذكر وجوه التوفيق كم هي. الشيخ الحافظ العراقي في حاشيته أو شرحه لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أن وجوه التوفيق بين الأحاديث تتجاوز 100 وجه، 100 وجه، فإذا عجز العالم عن التوفيق بوجه من هذه الوجوه نزل إلى مرتبة اعتبار الناسخ من المنسوخ إلى آخره. الآن هنا في سؤالك لدفع التعارض المتبادر لبعض الأذهان بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء المسلمات كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرفنا من صلاة الفجر متلفعات بمرطهن لا يعرفنا من الغلس، هذا حديث في صحيح البخاري ومسلم. الحديث الثاني الذي يتوهم أنه يعارض الحديث الأول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يستدل الحنفية بهذا الحديث أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار هو الأفضل، لكن هذا يخالف السنة التي جرى عليها الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة. فلو كان هو الأفضل لكان الرسول يعمل بالأفضل، لكن على العكس من ذلك كان يصلي الصبح في الغلس كما أفادنا إياه حديث عائشة، وكما يدل على ذلك أيضا حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس. إذن يجب الآن التوفيق بين الحديثين. حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر يحتمل معنيين، فينبغي أن نأخذ المعنى الذي لا يتصادم مع الحديث الأول لأن هذا هو طريق الجمع وعدم ضرب الحديث بالآخر. ما هما المعنيان؟ أسفروا بالفجر خروجا، أسفروا بالفجر دخولا. فالذين يأخذون بهذا الحديث تاركين حديث عائشة وحديث أبي برزة بفسر الحديث أسفروا يعني أدخلوا في الفجر في الإسفار. الذين يريدون التوفيق بين الحديثين يقولوا أسفروا خروجا وليس دخولا، يعني بكروا بالدخول في صلاة الفجر في الغلاس، ثم إن شئتم الفضيلة فأسفروا أسفروا فإنه أعظم للأجر. وبهذا جمع رجل من كبار علماء الحنفية، مع أنه هذا قل ما نجده يعني من علماء الحنفية الذين يغلب عليهم الغالب مع الأسف الشديد أو على الغالب التمسك بالمذهب. أبو جعفر الطحاوي حنفي المذهب لكنه امطعم بالحديث، مشرب بالحديث، فتأثر بالحديث، فلما بحث هذا الموضوع قال لا تعارض بين الحديثين لأن معنى الحديث أسفروا بالفجر أي خروجا وليس دخولا، وبذلك يزول التعارض بين الحديثين. نعم أيوة من الصلاة، يعني المقصود أطيل القراءة حتى تخرجوا. ويعجبني بهذا المناسبة قصة رواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى بالسند الصحيح أنه صلى بالصحابة في خلافته، طبعا صلى إماما ويبدو أنه أطال القراءة وأطالها جدا، ولو أن ذلك وقع اليوم في هذا العصر لضج المسجد بالمنكرين. لكن لما خرج من الصلاة قالوا له لقد أطلت يا أمير المؤمنين الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. كان جوابه رائعا جدا، قال إن طلعت لم تجدنا غافلين، إن طلعت لم تجدنا غافلين، نحن في عبادة الله عز وجل. ثم في هذا الحديث إشارة ناعمة جدا إلى قوله عليه السلام من أدرك من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن هو صلى الركعة الأولى في الوقت الأول وأطال فيها ما شاء الله أن يطيل، ثم أطال القراءة أيضا في الركعة الثانية حتى خشي بعضهم أن تطلع الشمس. فلما قيل له ذلك قال إن طلعت لم تجدنا غافلين، أي هو أدرك ركعة من الصلاة وركعة طويلة مثل ما كان وركعة ثانية كذلك، فإذا هم طائعون لله عز وجل فلا بأس. هذا هو الجمع بين الحديثين. وفيكم إن شاء الله
يفسر الغلس على أنه قبل طلوع الفجر، البعض بيقول يعني في الليل الظلمة. نعم
ما عاد يقول الغلس المقصود في الظلمة، لكن الظلمة ظلمة أول الليل ونصف الليل وآخر الليل هذا كله اسمه إيش؟ غلس. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. صلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق أي النور الساطع.
يعني هو يقصد حديث عائشة لم يقصد الفجر، قبل الفجر.
كيف ما هي بتقول كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حول مسألة تكرار الجماعة بقية كلام. نحن تكلمنا عن عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الواحد له إمام راتب ومؤذن راتب من حيث الرواية. الآن أريد أن أتكلم عن المسألة نفسها من حيث الدراية. والسلام وبركاته. صلاة الجماعة الثانية حينما يتبناها بعض الناس تصبح لهم صارفا عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى.
سيارتك
بس بسم الله تفضل. أظن تعودت عن الأوتوماتيك يعني.
نعم
تفضل. فعدم شرعية الجماعة الثانية إذا أردنا وصح تعبيرنا هو من باب سد الذريعة، أي حتى لا يتواكل الناس على الجماعة الثانية والثالثة يسد هذا الباب ويغلق خشية أن يؤدي فتح هذا الباب على التهاون بصلاة الجماعة الأولى. والحقيقة أن هذا أمر واقع، والسبب لأن في اعتقادي السبب يعود إلى أمرين اثنين. أحدهما أن كثيرا من طلاب العلم بل وربما من أهل العلم يرون أنه لا بأس بالجماعة الثانية، وعامة الناس بريدوا هيك رخصة، هاتي لكم مش يعني يسروا ولا تعسروا بدون قاعدة وبدون ضابطة. ثانيا من كانوا من أهل العلم بالسنة وبالآثار الصحيحة عن الصحابة قليل منهم من يقوم بواجب التوعية، ولذلك عامة الناس اليوم ذهن فارغ عن عدم شرعية الجماعة الثانية، وذهن ممتلئ ومشحون بجواز الجماعة الثانية. وما هي النتيجة الطبيعية لهذا التجويز الذي استقر في نفوسهم؟ أنه ما لحقنا الجماعة الثانية الأولى من لحق الثاني، والثاني ما لحقناه من لحق الثالث، وهكذا. وأنا أشهد بنفسي في أكبر مسجد في سوريا، مسجد بني أمية في دمشق، كان يؤذن لأذان المغرب وهناك جماعة تصلي صلاة العصر، بمعنى أن الجماعات مستمرة من بعد الأذان أذان العصر إلى أذان المغرب. أنا أتكلم كما قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن استفيدها منكم أنه في عمان أيضا هكذا
جماعات مستمرة يعني.
مستمرة، لكن أنا بقول إلى أذان المغرب ما أدري. فالمقصود ما الذي يحملهم على هذا؟ ما استقر في أذهانهم شرعية الجماعة الثانية والثالثة وهكذا. نعم سواء، لأنه قد تكون أنت معذور لكن أنا ما معذور، فأنت بتفتح الباب لحقوق الناس، تصير قضية فوضى يعني. وأنا قلت لبعض أخواننا بهالمناسبة أنا عرفت هذا في نفسي، وهذا خير مثال أقدمه ناصحا لإخواني. فأنا في دمشق كان لي دكان وأنا أصلح الساعات، فأنا ساعاتي هنا، مسجدي قريب مني يعني بالكثير 40-50 متر، أسمع الأذان في يدي ساعة، بركب لبرغي، بركب لعقرب إلى آخره، لركب هذا البرغي، لركب هذا العقرب، وشوي بقوم وشوي بقوم وشوي بقوم، وبقوم بروح على المسجد، لاقي الصلاة إيش راح. تتجدد المناقشة بين نفسي وعقلي، وأنا كنت طالب علم، فبتقول لي نفسي أنت مو عاجبك حالك، إذا لأنه كنت أقول بلكي فاتت الجماعة، يمكن نلاقي إمام ثاني يصلي، بلكي ما لقينا إمام ثاني، أنت مو عاجبك حالك، أنت بتصلي إمام بالناس، وهكذا مضيت على ذلك ما شاء الله، إلى أن بصرني الله بالسنة وعرفت أنه ما في جماعة ثانية، أصبحت بسمع الأذان من هون وترك الساعة بأرضها وبقوم صلي، برجع بلاقيها مثل ما تركتها، يعني النتيجة واحدة، لولا الأمارة نفس الأمارة بالسوق. وأنا طالب علم هيك، فما بالك بعامة الناس، كل الناس رح يقولوا يا أخي ها الوقت معنا طويل وجماعة تاني ما بتفوتنا إن شاء الله، والثالثة والرابعة إلى آخره. إذن بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص الدالة على عدم شرعية الجماعة الثانية، يجب أن نتذكر أن عدم الشرعية حكمتها من باب سد الذرائع كما يقول الفقهاء. هذا الذي أردت أن أتمم به الكلام.
هل الصلاة الثانية أو الجماعة الثانية لا تصح عن الذي صلاها؟
تريد أن تقول يعني صلاة صحيحة ولا لا؟ لا طبعا الصلاة صحيحة، لكن الجماعة ما يصحيها، وهذا كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. أحسن من رأي يتكلم في هذه المسألة من الفقهاء القدامى هو الإمام الشافعي، بعدين الإمام مالك في المدونة. يقول الإمام الشافعي بلسان عربي مبين وهو قرشي كما هو معلوم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلى، صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. قال: ولو كان هناك مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، جاز لهم أن يصلوا جماعة ثانية. ثم بأكد قول الأول بيقول: وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا نص من الإمام الشافعي على المسألة سلبا وإيجابا. سلب لا تشرع جماعة ثانية، إيجابا إن فعلوا صحت صلاتهم، لكن ما في فضيلة الجماعة، بل هي مكروهة. ما في عنا نص في التحريم، أنا أقول مكروهة وبس. وراغب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن نتكاسل بصلاة الجماعة، لا، هذا يجب أن يحملنا على الحرص بأداء الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة هذه ليست أيضا سنة كما يتوهم الكثيرون، بل صلاة الجماعة فرض كالفرض نفسه، صلاة الجماعة فرض كالصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس تكرارا لقوله وأقيموا الصلاة، وإنما في قوله في خاتمة الآية تشريع لحكم جديد. لو رفعنا ما بين طرفي الآية، طرف الأول طرف الأخير، في عندنا ثلاث جمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا رفعنا الجملة الوسطى فقلنا وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل هو تكرار الجملة الأولى؟ حاشا. الجملة الأولى تعني وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها، وليس يعني صلوا بس، أقيموا الصلاة يعني أحسنوا أداءها. الجملة الثالثة والأخيرة واركعوا مع الراكعين أي صلوا هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها مع جماعة المسلمين. أيضا يجب أن نحرص على صلاة الجماعة في المساجد، وما نقول إذا فاتتنا من صلي فرادى، لأنكم خسرنا مرتين، خسرنا الجماعة المشروعة وخسرنا الجماعة غير مشروعة عندنا ومشروعة عند بعضهم.
والله أعلم أن الشافعي يكذب الجماعة الثانية
والثالثة
حرصا على جماعة
المسيح. هو كذلك هنا.
لو دخل جماعة المسجد فصلوا فرادى، وجاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد، هذه صورة جائزة؟
هذه الصورة قد تجوز، ولا أقول جائزة، قد تجوز. من سؤالك صوري نظري لا يمكن تحقيقه.
يمكن أن يكون في تصدق فيما بعد.
يمكن، لكن من نسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي. تفضل.
دخل رجل وتصدق عليه من صلى الفرض مع الإمام، ماذا تسمى هذه الجماعة؟
جماعة دخل
جماعة. طب دخل بعد وهم يصلون، دخل واحد ثم ثالث ثم ثالث والتحقوا بهم،
ما يجوز؟
لا يجوز
إلا إذا كان يرى جواز تكرار الجماعة الثانية. أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالنا، ولما بيشوف بدل واحد صاروا عشرة فهو يعلم أنه جماعة ثانية.
الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام
واحد، أليس كذلك؟ اصبر شوي. الحديث واحد.
كانت الصورة في واحد.
نعم.
كانت الصورة اللي تحدث عن النبي عليه السلام كانت في واحد. دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه. هذه هي الصورة. هل تمتلئ الصور الأخرى؟
ما هي الصورة الأخرى في تصورك أنت؟
اللي دخلوا الناس ووجدوا جماعة وصلوا معهم.
طيب هذول اللي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟
كانوا متأخرين، يعني أرادوا أن.
هذا الكلام ما قال وزن، كانوا صلوا مع الجماعة أولى؟
لا.
والأولاني؟ صلوا. إذا اختلف المسألة.
يعني لا يجوز لك
تأخر. أي نعم.
سؤال لبروك.
نعم.
سلام. الآية يا شيخ.
هذه الآية تشكل على بعض الناس، والسبب أنه غلب على أفهامهم أن الوفاة هو الموت، ولا يرجعون لسبب بعدهم عن اللغة العربية وآدابها إلى أصل كلمة الوفاة. أصل كلمة الوفاة في اللغة هو قبض الشيء وافيا. فيقول مثلا الإنسان أنا استوفيت ديني. شو معنى استوفيت ديني؟ يعني أخذ ديني كافيا كاملا. فأصل الوفاة هو في اللغة هكذا. الآية الناس لما غلب على ظنهم أن معنى الوفاة هو الإماتة قد يفسرونها بمعنى الموت، لكن هنا المقصود قبض عيسى كما هو، إني متوفيك كما أنت، أي قابضك بجسدك وروحك. فما من آية يؤكد هذا المعنى، ورافعك إليه، رافعك خطاب لمين؟ لعيسى ذي الروح والجسد معا. هذا يشبه تماما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. اختلفوا قديما وحديثا ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أكبر بروحه دون بدنه؟ قولان معروفان، لكن القول الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن إسراءه عليه السلام وكذلك معراجه كان بالروح والجسد معا. الآية بتدل على هذا المعنى، لأنه قال أسرى بعبده، فعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بهذه الآية هو بالروح والجسد. فإذا أسرى بعبده، أسرى بمحمد بجسده وروحه. كذلك الآية السابقة: إني متوفيك أي قابضك كما أنت ورافعك كما أنت. يعني كان القول الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء بجسده وبروحه. ثم تأكد هذا بالحديث الصحيح بل المتواتر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عجلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وتكون السجدة للمؤمن خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا الذي رفعه الله إليه، هذا الذي رفعه الله إليه بجسده وروحه سينزله أيضا بجسده وروحه ليحكم بين الناس جميعا، المسلمين والنصارى واليهود، في شرع الله الإسلام. فهذه معجزة ابتداء وانتهاء، رفعه كما هو ثم سينزله كما هو ليحكم ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. نعم.
في سؤال: الجبهة شايفة ما بتتحرك، تفضل.
جزاك الله خيرا. سيدي، منذ تقريبا اوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الاردن هنا، ومنها لجنة في مخيم البقع، وهي تجارب تطبيقية، وان اختلف الوضع الاجتماعي الان عما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، تجابهنا عديد من المشاكل. اولا بالطبع نحن لا تقوم لجنة الزكاة دون ان ترخص من صندوق الزكاة، اي من وزارة الاوقاف اي من الحاكم. ثانيا العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوعين، يعني موظفون صباحا في اشغالهم، المدرس والصيدلي والاداري وما شابه، ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العطل أو مشاكل. أولا، هل يجوز لهم وهم متطوعون أن يأخذوا شيئا من نصيب العاملين عليها، من سهم العاملين عليها؟ وثانيا، هل يجوز أن يصرفوا بعض أموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الأولى، مثل عيادة تعالج الفقراء مجانا، أو مثلا مشروع صغير ريعه يعاد توزيعه على الفقراء استثماري، يعني تستثمر أموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدا وتعطي ريعه يعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة. يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوع؟ وهم يقومون بكل أوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقق من الفقر والمسكنة وما شابه. وثانيا، هل يصرف من أموال الزكاة على مشاريع خدمية من عيادات ورياض أطفال ينتفع منها الأيتام والفقراء وما شابه؟
المسألة الأولى، أو يبدو بعضهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفتهم عاملين، وذلك لسببين اثنين، أو لعل التعبير الأدق لأحد من السببين الاثنين. أحدهم يكون موظفين كما قلت صباحا، وإذا فرغوا من عملهم الذي يتقاضون عليه راتبا عملوا في هذا السبيل تطوعا. والسبب الثاني وهذا مهم، أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه عاملا في سبيل الخير ثم يفرض هو لنفسه حصة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين. هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر، أي إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. حين ذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله تعالى والعاملين عليها. العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم، وليس من قبل لا معلاء ممن وظفوا أنفسهم أولا في سبيل التقرب إلى الله تطوعا كما قلت. وثانيا، أن هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جمعت بقصد فتصرف في قصد آخر، ولو أن هذا القصد الآخر يساعد كما قلت في السؤال الثاني وسيأتي الجواب عليه، يساعد على تحقيق القصد الأول. لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين بأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الأموال. أما الجواب عن السؤال الثاني، فأقول إذا كانت الأموال التي تجمع هي فقط زكاة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا نقدا إلى أموال الفقراء والمساكين، ولا يجوز التصرف بها ولو في سبل الخير التي أنت أشرت إلى بعضها. هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة، وهي زكاة التطوع وليس زكاة الفريضة. ولذلك فنحن ننصح الرجال القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين، صندوق زكاة الفريضة وصندوق زكاة التطوع أو غير زكاة، هي هبة، هدية، وقف إلى آخره. فهذا الصندوق الثاني يخصص لتلك المشاريع التي أشرت إليها. أما أن تقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يملكها الفقراء بأيديهم، أن تعطى لهم نقود كما جاءت، تعطى لهم وكل واحد منهم حين ذاك يتصرف بهذا المال في حدود حاجته، هذا يجد بحاجة إلى طعام، ذاك إلى شراب، آخر إلى لباس، رابع إلى مثلا مسكن إلى آخره. فلا يجوز التصرف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدا، إنما تعطى للفقراء يدا بيد. هذا الذي عندي جوابا عن هذا السؤال.
في سؤال شيخ
لا يمكن خلاص سؤالك
تكمله
فتكمله
واخذ بيدي الفضاءات العينية يعني.
احيانا الملابس رز سكر طحين لحوم مجففة معلبات، ثم يعني المتبرعون لا يقولون عنها انها زكاة وصدقة، يعني حتى الذي يجمع لا يدري ماذا قصد بها المتبرع، هو يقول لك هذا تبرع في غالب الاحيان او صدقة للفقراء توزعها بمعرفته، ففي غالب الاحيان يصعب التمييز حقيقة بين نية المتبرع انه نواها زكاة او نواها صدقة، والاحيان غالبا ما تأتي صدقات، لانه يعني لا معظم المتبرعين ليسوا مزارعين، حتى الرز الذي يشترونه يشترونه مشتري، ليس لهم مزارع رز مثلا، فيشترونه من الحوانيت ويأتون به كما هو، وبعد التوزيع على الفقراء قد يفيض مثلا كيس رز او كيسين رز، انا اردت ان اكون دقيق، يعني بعد ان تكفى حاجة العائلات كلها المدروسة والمعينة والمعروفة للجنة فيفيض كيس، فبعض الاخوة المتطوعون قد يكون بحاجة لبعض الارز فيعطى قدرا نزيرا يعني قدر حاجته تلك الاسرة اسرته، يعني هو واولاده، يعني ما يعطى مثلا كيس يتصرف فيه على عموم عشيرته، يعطى هذا، يأتي ملابس بعد ان يوزع للفقراء يبقى مثلا العفو بوت صغير او كفى يعطى لابنه الصغير في المدرسة او هكذا، فهي اشياء قليلة جدا وتقدر الحاجة بقدرها، وبعض الاخوان يستعف حقيقة، لكن اللجنة تقول كل ادرى بحاجته، اذا انت رأيت يا عضو اللجنة العامل المتطوع ان لك حاجة بعد ان تفيض عن حاجة الفقراء والمساكين الحقيقة يعطى من نسبة، فهل هذا التصرف شرعي ام غير شرعي؟
جوابك هذا فيه شعبة تعني تحتاج كل واحد منا على جواب او الى جواب. الشعب الاولى قولك انه يصعب تمييز كون هذه صدقة فريضة او نافلة، والشعب الاخرى انه يوزع شيء من الفائض على بعض افراد اللجنة. فجوابنا عن المسألة الاولى نقول هذه الصعوبة حينما تتبنى اللجنة الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا، فهم سيشعرون بضرورة معرفة أنواع هذه الصدقات حتى توضع كل صدقة في محلها المشروع. فحينئذ إذا جاء إنسان بمال بنقد فهذا ممكن في الغالب أنه يكون زكاة مال، وليس كذلك في الأمثلة اللي ضربتها من البيت مثلا، يمكن هذا يكون صدقة نافلة. يعني الحالة الأولى من السهل جدا أن يستوضع هذا الإنسان بعبارة لطيفة حتى ما يشعر أنه في شيء من إحراج له، بتقول يا أخي نحن في عنا صندوقين مشان تحقيق الحكم الشرعي، صدوق نصرفه للفقراء يدا بيد وهو الزكاة الفريضة، وصدوق فيه زكاة النافلة، فحتى نعرف نحن المال اللي عم تصدق فيه نضعه في صندوق رقم واحد ولا صندوق رقم اثنين، أقول لك حينئذ ما في نفسه بالصورة هاي ممكن أن يوضع في الصندوق اللائق به. وهذا هذا
إذا كان هذا الأمر سهل التعامل مع حوالات بنكية، نحن على سبيل المثال بجزم في الزكاة هنا في القطعة لدينا حسابين منفصلين، حساب للزكاة في عمان وحساب للصدقات في النافلة في سويلة، هذا يسهل في التبرعات التي تأتي بحوالات خارجية إلى البنك مباشرة في التعامل البريد مراسلات، أما حينما نقف أمام المسجد وعندك 1,000 مصلي أو 2,000 مصلي وتقول مثلا نقدموا من أنفسكم لأنفسكم للفقراء والمساكين، فالبعض يدفع نصف دينار أو 10 قروش والبعض يدفع 20 دينار أو 50 دينار، واحيانا يكونوا متدافعين، فكيف تستوعب كل واحد يساله هذا الذي
اميته؟ يا ابو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الان انت اتيت ببعض الامثله المتناهيه، واحد بيدفع نصف دينار واخر بيدفع 20 دينار. هل اللي بيدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلم انه فريضه، لكن بالعكس اللي بيدفع 20 دينار هي احتمال قوي انه يكون زكاه مال. فاذا هلاك وامثاله نتركهم. يسأل ذاك الذي يضرب على الظن انه زكاه فريضه. وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال او الشعب الاولى. الشعب الثانية امرها سهل، لانه نحن قلنا لا يجوز لاعطاء العامل راتبا معاشا، اما لما يكون نفس العامل فقيرا فهو يحتاج الى الصدقة، وهو يعني ما يعرف عنها كما اشرت الى بعضهم انهم يعرفون، يعطى لهم بل ربما هم يكون أوطى بها.
يعطى كفقير وليس كعامل.
هو أحسن. هو. وبذلك ينتهي الموضوع.
حدود الفقر.
كل من لا يجب عليه الزكاة فهو فقير. تفضل.
قبل فترة بسيطة صلينا الفجر في جماعة في المسجد. ففي الركعة الثانية في السجود الثاني كان المصلون ساجدين والإمام نعتقد أنه ساجد، فلم نسمع تكبيرة القيام من سجوده، بقينا ساجدين ولكنه كان قائما وقرأ التشهد الأخير ثم سلم، فلم نسمع إلا تسليمه ونحن ساجدين وجميع المصلين، جميع المصلين بلا استثناء.
المسجد عن الشارع والسيارة
في
صلاة الفجر، هذا حقيقة في آخر ركعة. طبعا بعد ما سلم الإمام كل اجتهد حسب فهمه للدين، منهم من سلم مع الإمام ثم أتى بالتشهد، ومنهم من ترك التشهد الأخير.
شو صار؟ سلم على الإمام.
سلم وترك التشهد الأخير.
قام سجوده وسلم.
من سجوده وسلم مع الإمام دون أن يقرأ التشهد الأخير. طبعا جاهلا
بحكمه. أنا أستغرب هذه الحادثة جدا، لأنه أمر غير طبيعي. والحادثة تذكرني بحادثة وقعت في عهد الرسول عليه السلام. فأظن أنه كان المفروض أن وقع من بعض المصلين مثل ما وقع من أحد المصلين خلف الرسول عليه السلام. صلى بهم عليه السلام يوما صلاة العصر، فسجد سجدة بين ظهرانين صلاتي أطالها. هي صلاة عليه السلام كما نعلم جميعا كلها طويلة، قيام وركوع وسجود إلى آخره، لكن بهذه الصلاة سجدة واحدة أطالها أكثر من العادي. لكن هذه الإطالة كما وقع معكم تستدعي انتباه المصلين، هذا إذا كانوا يعني مع صلاتهم مش شاهدوا عقلوا عن صلاتهم، فبتساعد في نفسه ما بال هذا الإمام شو الأدر بيطول في السجود. تساءل ذلك الصحابي، قال ان الرسول عليه السلام صحيح يطول السجده، لكن هاي طولها صنع هذه، فما رفع راسه من السجود ونظر هكذا نحو الرسول خشي ان يكون الرسول مات من طول السجده، واذا به يرى منظرا غريبا، يرى الرسول ساجد وعلى ظهره الحسن او الحسين. بعد الصلاه صاحبنا لما شاف الشوفة ارتاح قلبه انه رسول عاد، ولا سيما لما هو تصور سجود الرسول سجود الاقوياء الابطال مش متراخي بجنه يعتمد على كفيه ظهره مستقيم هكذا، اذا هو حي، وخاصه ايش
حفيد الحسن أو الحسين هو ظهره ما عن باله رجل سجوده.
هذا متصور كان لازم يكون واحد منكم في هالانتماء هذا يتساءل شو هذا إمامنا أطال هذه السجدة ما عدا انتبه كما تقول. من بعض الفائدة إتمام الفائدة بعد ما صلى الرسول عليه السلام الصلاة هذه كلها وسلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها. كلهم منتبه مش واحد بس واحد الجرة لأنه رفع الرأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه فيه شيء من المخالفة في الأصل. لكن هذا الإنسان يبدو أنه من الناس ذوي العواطف الجامحة ما يقدر يملك أعصابه أنه ما يطمئن على نبيه فلما اطمئن راح رجال سجوده. أما الآخرون صبروا لما رسول سلم قالوا لي يا رسول الله لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها وبس. يعني كأنهم يقولون شو السبب يا رسول الله صاحبنا ذاك اللي رفع رأسه وعند سجوده ما عندي حاجة يسأل لأنه عارف السبب شأن بعينه. أما الجمهور أطلتها فالتكيمة قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني تعبير الرسول عليه السلام كان قد ارتحلني يعني اتخذني راحلة يعني جبل ركبني فكرهت أن أعجله ما حبيت أن أنزع كيفه وخاطره ونزل عن السجود. لا طميت أنا ساجد حتى أعيش حتى هو نزل شبع من الركوب ونزل. فأنا مستغرب بقى أنه ما في كل واحد في المسجد يطلع فعل ذلك الصحابي يرفع رأسه شو قصه إمام ليكون مات ليكون فلج لا سمح الله أو شيء. كلهم صبروا بهالسجد ونحن ما متعودين السجود الطويل. أما هذيك الجماعة متعودين مع الرسول عليه السلام لأن دائما بشوف مشاكل في المسائل. يا أخي إمام أنت طولت علينا يا أخي ما طولنا عليكم رسول الله عليه السلام. وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا اللي معه سند يا أخي هذا كل شيء له عصر. فما كنا ذلك الجماعة كانوا متعودين على السجود الطويل هذا صاحبنا رفع رأسه بده يشوف شو القضية لأن السجدة غير طبيعية غير عادية. أما أنتم ما شاء الله التشهد كله صلاة على الرسول وأنتم صاحبين وساجدين ليه ما ارتقيتوا. على كل حال أنا بستغرب الحادثة وبناء على ما وقع بقول سلم الإمام فلينبغي للجماعة أن يسلموا عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا التشهد ويقرأوا التشهد وصلوا على الرسول عليه السلام ويدعوا بالأجر الأربع الاستعاذة من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن أحياء الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعدين يسلم كل واحد لحاله. فمن فعل هكذا فقد أصاب ومن لم يفعل فقد أخطأ لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخل بركن إنما خل بواجب. لكن إن عادت مثل هذه الصورة وأنا ما قرأتها ولا سمعت بها إلا في هذه الساعة إن عادت مثل هذه الصورة فينبغي أن يسلم الإمام ما دام ما أدى واجبه. وهنا يرد سؤال عملي وسئلنا عنه كثيرا بعض أئمة المساجد يقرأ بسرعة فأحدنا لا ما انتهى بعد من تتمة الصلاة رسول عليه السلام إلا الإمام سلم تسليمتين. فهنا يأتي السؤال هل نسلم معه متابعة له أم من تمم التشهد؟ الجواب من تمم التشهد بما يجب وليس بما يستحب. يجب الاستعاذة من أربع يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربع والحديث يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء هذا مستحب. فإذا سلم الإمام ولسه بعض المهتمين ما استعادوا من الأربعة بكملوها وبيسلموا، مو كمان بيجيدوا أدعي نافلة، لأنه لما تأخر الإمام أكبر من اللازم، اللازم إذا تأخر فقط لأداء الواجب، والزيادة على الاستعادة من الأربعة ليس واجبا. هكذا يجب إذا ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب أو هذه الصورة، هل سلم الإمام في التشهد قبل أن نتمم الصلاة رسول عليه السلام وقبل أن نتعوذ بالله من أربع، فنحن نتم هذا الوضع ثم نسلم.
يا الإمام السجل ويركع قبل أن نتم قراءة الفاتحة، فماذا نعمل؟ أفطر من المي هاي بعد براس. هذا الذي لم يتم قراءة الفاتحة وركع الإمام يجب أن يجتهد، وهذا الاجتهاد ميسر فيما إذا كان المصلي يصلي والإمام يعرف عادته في الركوع، هل هو ركوع طويل أم قصير، هو اجتهد إن غلب على ظنه بأنه إن أتم قراءة الفاتحة أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه من الركوع أتم الفاتحة وإلا فلا. وبالطبع هذا الكلام إنما هو في الصلاة السرية، أما الصلاة الجارية فقراءته تكفيه، قراءة الإمام تكفيه. وأظن أنت سؤالك في الصلاة السرية فجوابه ما سمع. لو شهدت ما يكون بأي فتوى يتقرر على أبلاد الله، سئل عن رجل يؤخر أو يتأخر بعد إمامه، يتأخر بعد إمامه كثيرا، فقال ابن باز يتأخر في حال ركوع يركع ويظل يقرأ يزد ويظل واقف يدعو إلى سليم، فقال ابن باز للمأموم أربع حالات مع إمامه، أولا المتابعة أو التأخير أو الموافقة أو المسابقة. المسابقة قولا واحدا لا يجوز، الموافقة مكروهة، التأخير الزائد ضرور تبطل الصلاة، إلا المتابعة. معنى المتابعة أن ينتهي الإمام من قوله الله أكبر ساجدا فيبدأ بالسجود المأمور أو راجعا، فهذا صحيح؟
هذا صحيح تماما، مع تفصيل بين الركوع وبين السجود. أبغى قال الإمام راكعا الله أكبر فيتابعه المقتدي بقوله الله أكبر ويرفع معه، أما إذا قال الإمام الله أكبر ساجدا فلا يتابعه، وإنما يتأخر عنه حتى يرى أنه وضع جبهته على الأرض.